الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، عنوان لقاء اليوم قول الله عز وجل: أألد وأنا عجوز. وهذه الآية فيما أذكر مر معنا تفسيرها من باب الحديث عن إسحاق وعن والحديث عن رحمة الله بآل البيت، آل بيت إبراهيم، والحديث عن ضيف إبراهيم. لذلك تناولنا لها اليوم تناول مختلف. قال الله عز وجل: قالت يا ويت أليد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال: وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الآية تخبر عن سارة زوج إبراهيم عليه السلام، وأن الملائكة بشرتها، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقالت متعجبة كما قال الله: يا ويلتى أألد وأنا عجوز. نحن الآن سنتكلم عن الولادة وعن قولها وأنا عجوز، لأن القصة كقصة فسرناها العام الماضي. الولادة كل أحد على وجه الأرض من بني آدم ولد، إلا ما كان من آدم نفسه وحواء، فآدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، وحواء خلقت من ضلع آدم، الله يقول: وخلق منها زوجها. أما غيرهما من غير استثناء ولدته أمه، إنما استثني المسيح عيسى بن مريم أنه ولد من أمه مريم، لكن لا أب له، لكنه ولد من أمه. فكل أحد يدب على الأرض كمن كان قبل ومن سيأتي بعد لا بد أن يولد من بني آدم، ظاهر هذا. ومن حيث الصناعة اللغوية، كل مولود من بني آدم يقال له ابن أو ابنة، يقال له ابن أو ابنة. هذا من كليات العلم اللغوية. من ماذا؟ من كليات العلم اللغوية. قلنا إذا كان من بني آدم يقال له ابن أو ابنة. إذا كان من سبع، من السباع، يقال له جر. وإذا كان من طير يقال له فرخ. وإذا كان من وحشية، وحشية مثل الضباء، مثل الوعول، يقال له طلع، يقال له طلع. هذا التقسيم العام. نأتي لمولود بني آدم. لم يولد أحد أكرم على الله من رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال شوقي رحمه الله: وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا، أبا الزهراء قد جاوزت قدري لمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا فلما مدحتك اقتدت السحابة. وأنا أظن ما مر علي عام مدرس إلا قلت هذه الأبيات. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وقبضت روحه يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث مجملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أتالد وأنا عجوز، أو من حيث الصناعة التاريخية، أول مولود في الإسلام بعد الهجرة في المدينة كان عبد الله بن الزبير. كان من؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وقد مات في مكة، قتله الحجاج بن يوسف في القصة المعروفة. هذا من حيث الصناعة التاريخية. الله يقول في القرآن: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وحق الوالدين على الولد عظيم، كما أن حق الولد على والديه عظيم. وقد وصى الله الآباء بأولادهم، ووصى الأولاد بآبائهم، وهذا أمر ولله الحمد محفوظ. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز، هي تخبر عن نفسها عليه السلام بأنها عجوز. والعجوز ظاهر امرأة متقدمة في السن، في العمر. العرب، نعود الصناعة اللغوية، العرب بالنسبة للمرأة يقولون عنها وهي في مهدها طفلة، فإذا تحركت أصبحت وليدة، فإذا ظهر نهديها قالوا كاعب، فإذا استدار واكتمل قالوا ناهد. ثم يقولون عنها معصر، يعني إذا بلغت المراهقة زلت عنها قليلا. ثم يقولون خوت، حتى يقولون نصف وهي إذا تجاوزت 40. والقائل يقول وإن أتوك فقالوا إنها نصف فقل فإن أطيب نصفيها الذي ذهب، حتى يصلون بها إلى كلمة عجوز. فعجوز متقدمة في السن. وهذه سارة، هذا عودة للقصة، جاءتها الملائكة تخبرها بالبشارة، فجرت على ما يعلمه الناس من أن هذا خارق للعادة. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فقولها هنا حق أو غير حق؟ حق، إن هذا لشيء عجيب، قولها حق. فلما أردت الملائكة أن تبين لها الأمر لم تأخذ الملائكة وتعطي معها جدلا، وإنما علقت الأمر كله بمن؟ بالله. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. كلنا أباء، أو جلنا أباء، ووراء الشاشات من يسمعني من الأمهات وفي المسجد، جلنا آباء أمهات، لنا إخوة لنا أخوات، من القربات إلى الله أن نجعل بيوتنا بيوتا صالحة تعمر بذكر الله، تعمر بالطاعة، تعمر بالانكسار لله الواحد القهار. لعل الله ينزل علينا الرحمات، لعل الله ينزل علينا البركات. الله قال هنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إن بعض الأبناء، بعض الفتيان، بعض الشباب قد يصيبه حرج وضيق في صدره أن أباه قليل المال، أن أباه لا يقدر على أن ينفق عليه حتى يجعله ندا لأقراره. وقد لا يلام الفتى أو الفتاة إن أصابه شيء من هذا، لكن ولا نريد أن نفرق بين والد وولده، لكن إن رأيت أباك يكثر من الغدو والرواح إلى المسجد، ورأيت أمك تقيم الصلاة في بيتها، ورأيت في بيتكم من حيث الإجمال علامات الطاعة والقرب من الله، هذا الذخر، هذا الكنز، هذا الذي ينفعك وينفع أباك وينفع أمك، هذا الذي فيه جعله الله قسيم بين أهل طاعته وبين أهل، جعله الله قسيما بين أهل طاعته وأهل معصيته، هذا الفخر. إبراهيم لم يكن غنيا عليه السلام، ومع ذلك قال الله عز وجل له هنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ولو قال إنسان يا حميد يا مجيد أنزل علينا من رحمتك وبركاتك لكان متأولا حقا مصيبا للقرآن. رحمة الله بركاته تنزل على من صدقت نياتهم، خلصت سرائرهم، أكثر من القيام بين يديه، تنعقد أناملهم بالتسبيح، حفظ الله المؤمنين من أذاهم، هؤلاء تنزل عليهم الرحمات والبركات كما قال الله جل ذكره هنا عن هذا البيت الصالح. ومع ذلك وردت كلمة عجوز في القرآن على الضد. الآن هنا نحن أمام قامة إيمانية عظيمة قال الله عنها رحمة الله وبركاته، على الضد قال الله عز وجل وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابر. فسارة عجوز نزلت عليها الرحمات والبركات، وامرأة لوط عجوز أنزل الله عليها النقم والعذاب. وقد سمعنا تلاوة إمامنا وفقه الله، الله يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا من نعمة الله عليهما تحت عبدين من عبادنا، ربنا يقول عنهم أنهما صالحان، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ثم قال فخانتاهما، خانتاهما بأمرين: الكفر بالرب وإعانة العدو على النبي، وإعانة العدو على النبي، ليست خيانة فراش، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والله ما بغت امرأة نبي قط، والله يحفظ فراش أنبيائه من هذا. لكن هذه العجوز عياذا بالله كانت تعين قومها على الفحشاء. قال الله عز وجل: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. مقتضى غير القرآن أن يقول في الغابرات لأنها مؤنثة، لكن قال في الغابرين لأن جل من عذب من القرية كانوا رجالا. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقل. أما في السنة فلفظ عجوز جاء في مواطن، منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: كنا لا نقيل إلا بعد الجمعة، يصلون الجمعة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في مسجده، ومهما بلغنا من العاطفة والمحبة له عليه السلام لا يمكن أحدنا أن يقدر كيف سيكون فرحه لو كان ممن شهد خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسهل رضي الله عنه يقول: كنا نشهد الخطبة مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ثم نخرج فنمر على عجوز لنا، هذا موضع الشاهد، فنقيل فنتغدى عندها، كان عندها قدر يقول، فتصنع لنا طعاما فكنا نفرح بطعامها كل جمعة. ويظهر أنهم يأتون من بيوت متفرقة وهذه العجوز بيتها يجمع هذه الطرائق، فيمرون عليها ويطعمون عندها. قال: ثم نقيل. القيلولة استراحة الإنسان وسط النهار، استراحة الإنسان وسط النهار. والعلماء يقولون لا يلزم أن يكون معها نوم، لا يلزم أن يكون معها نوم. ودليلهم على أنه لا يلزم أن يكون معه نوم من غرائب الأدلة، يعني ما يدل على فهمهم كيف استنبطوه. قالوا: ما الدليل على أنه لا يلزم أن يكون فيها نوم؟ من يأتي به؟ ما شاء الله، شخص حي، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، الحمد لله لما قلت جائزة. كما قال الشيخ حي: الله عز وجل لما ذكر الجنة قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فسمى وسط النهار في الجنة مقيل، مع أنه بالإجماع الجنة لا نوم فيها، الجنة لا نوم فيها، ومع ذلك سمى الله هذا الحال في الجنة، سماه الله مقيل. فقالوا هذا دليل على أن قوله عليه الصلاة والسلام قيلوا فإن شياطين لا تقيل، على أن الإنسان لو استراح نصف النهار لا يلزم منه أن يكون نائما. لكن نسأل الله أن ينصر دينه، الثقافة الغربية الأوروبية الأمريكية وغيرها رمت بثقلها على أمة الإسلام، فأصبحت الأمة في أكثر أحوالها في سيرورة حياتها إلا اختيارا أو جبرا تضارع تلك الحضارات. فكثيرا من السنن أصبح يصعب على الإنسان المسلم أن يؤديها لأنها تخالف طريقة حياة الناس، وطريقة حياتهم بنيت على أن صلتهم بالله عز وجل إن لم تكن معدومة فهي قليلة. وصلة المؤمن بربه في دين الله عز وجل، في الدين الذي لا يقبل الله غيره، غير صلتهم هم بربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. فأصبحنا نروم ما لا يرومون، وفي الوقت نفسه نريد أن نعيش كما يعيشون، وهذا محال، لا يمكن. ما نطلبه غير الذي يطلبونه، وما نرجوه غير الذي يرجونه. والظن بولاة الأمر بالمسؤولين بكل من يملك في الأمة قرارا من الملك أو ممن ينيب أو غيرهم من المسؤولين، إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن كله فجله، إن لم يكن في آن واحد أن يكون على مراحل. لا بد للأمة أن تعلم أن الغاية الكبرى من الحياة هي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك في رمضان خاصة لا يصح ولا ينبغي أن تكون حياتنا الوظيفية مثل حياتنا الوظيفية في غير رمضان، لأن العبادة في رمضان تزداد، تجمع أمرين غير موجودتين، تجمع أمرين غير موجودين في غيره، وهما الصيام والقيام. فلا بد أن يراعى هذا في حياة الناس، ولا بد أن يعلمه كل من كتب الله له قدرة على صنع قرار. وأذكر أنني زرت في أحد الدول في رمضان، أظنه العام الماضي أو الذي قبله، زرت مؤسسة عليا في تلك البلاد، وكان هذا في نهاية رمضان، وهم من حسن ظنهم بي طلبوا مني أن أعطيهم درسا، فأتيتهم في النهار وأعطيتهم درسا. فأراد المسؤول الأكبر الأول في ذلك المكان أن يقول لي إنه أمام موظفيه أنه يشكو إلي أنهم لا يجتهدون في الحضور، وأن هناك شيء من الغياب، هناك شيء من الغياب. أراد أن يسمع مني كلمة عتاب أو لوم أو حظ. فأنا طلبته هو أن يغض الطرف، وأن هو يغير من طريقته، هو لا يستطيع أن يغير النظام، لكن لا تحاسبهم بما كنت تحاسبهم به قبل رمضان، يعني باللغة الدارجة باللغة القريبة لا يستقيم. أن أنا أدخل المسجد صلاة الجمعة وأسمع الإمام والخطيب وهو صادق يوصيني بالصيام والقيام في رمضان، ثم تريدني أن أجمع ما بين الصيام والقيام أو وظيفة تمتد إلى 8 ساعات أو أكثر أو أقل في الأمر نفسه، لا يعقل، يبقى الإنسان ضعيفا. فلا بد من تخفيف الوطء في رمضان حتى تتحقق ما هو أكبر من الوظيفة، وهي قضية عبادة الله. هذا استطراد فيما نحن فيه. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا وتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ذكرنا في السنة هذه العجوز التي كان سهل بن سعد وغيره من الصحابة يأوي إليها. كذلك جاءت لفظ عجوز في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال للأعرابي: عجز هذا الأعرابي أن يكون كعجوز بني إسرائيل. وقد تلك العجوز لما طلب منها موسى أن تدله على قبر يوسف ودلته وأمرته واحتكمت إليه إلى شرطها، قالت أن أكون رفيقتك في الجنة. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقل لنا هذا الخبر همة تلك المرأة العجوز في أنها كانت ترغب ما عند الله في الدار الآخرة من أن تكون رفيقة لموسى بن عمران في جنات النعيم. نقول بعد حمد الله نشاهد الكثير الآن من أمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأمهات آبائنا ممن تقدمنا في السن يحضرن الدروس العلمية، يقرأن القرآن، يؤدين الفرض، يصمن الشهر، يكثرن من الذكر، يقمن في الليل، يسألن الله أن يحسن لهن الختام. هؤلاء بهن نفخر وبدعائهن ننصر، بهن نفخر وبدعائهن ننصر، وحقهم علينا كبير وعظيم. فهم أدوا ما عليهم فبقي الذي لهم. فمن كانت في داره في بيته عجوز هذه حالها فليكرمها، وليعلم أن من أعظم أسباب التوفيق أن تكرم من كانت هذه حالها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.